الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وكهف الأخلاق هذا الحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والثلاثين بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه في باب ما يقول إذا ركب الدابة يتقى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أعن علينا سفرنا هذا واكفر عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأمر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قال هم وزاد فيهم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم في صحيحه. شرحنا جزءا من هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي ان نجيب عن بعض الاسئله ثم نقف عند الدعاء الذي يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرجع من السفر الى بيته او الى بلده. من جملة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الامر. كلمة انت الخليفة في الامر قد تعلم معنى يتعارض مع مبادئ العقيدة. ظاهر هذه الكلمة عندما اقول اللهم انت الخليفة في الامر اي اللهم اني استخلفتك على اهلي بما انني تركتهم مسافرا وليس ثمة قيد يرعى شؤونهم، فانا يا ربي اسالك ان تكون انت خليفتي عليهم ريثما اعود. هذا ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم والخليفة انت الخليفة في الآن. ما ينبغي ان نفهم من هذا ان الله سبحانه وتعالى ربما يستقر في مكان دون مكان، اي ان المسافر يسال الله ان يكون ربه هو الذي يرعى شؤون اولاده ليس ما ياتي. ليس هذا هو المعنى الذي قصد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل الفقرة التي قبلها يقول اللهم انت الصاحب في السفر. اذا انا عندما اسافر انت الذي تترعى شأني في سفري في تنقلاتي. اذا فالله معي عندما اسافر في الوقت الذي هو خليفة في اهلي وداري يرعى شؤونهم ويحفظهم من الاخطار والامور المخيفة او التي تسيء اليهم. فالله سبحانه وتعالى كما يقول وهو معكم اينما كنتم. النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يقل انت الصاحب في السفر وانما قال اللهم انت الخليفة في الآل لكان هذا الكلام مهما. وكأن الله سبحانه وتعالى يمكن ان يوجد في مكان ولا يوجد في غيره، يعني يمكن ان يحصره مكانا واحد. لا،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء: اللهم انت الصاحب والسلطان. فانا عندما اسافر انا اعتمد على رعايتك وحمايتك من الافكار والموبقات واسباب الهلاك كلها. وفي وقت ذاته انا عندما اتخلى عن اهلي واتركهم وليس لهم معين وليس هنالك من يحرس شانهم، كذلك اسالك ان تكون انت القيم عليهم. فانت القيم يا رب على اهلي في البلد الذي تركتهم فيه، وانت القيم علي ايضا في طريقي الذي اسلكه وفي سفري الذي اتجه اليه. وهذا الكلام دل على ان الله سبحانه وتعالى لا يحب لي مكان ولا تحقره جهة من الجهات ابدا. هذا كلام واضح من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا يجوز لنا ان ننسب الله عز وجل الى مكان بعينه، ولا يجوز لنا ان نحصر الله ايضا في زمان بعينه. معاذ الله، لا يحب مكانا ولا يحصره زمان، لانه هو الذي خلق المكان وهو الذي خلق الزمان، فهو ليس بحاجة لا الى هذا ولا الى ذاك. لكن الله عز وجل نسب الى نفسه العلو: سبح اسم ربك الاعلى. نعم، اذا ننسب الى الله عز وجل العلو، نقول الله سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال، ومن جملة صفات الكمال صفة العلو. لكن هل يجوز لنا ان نفسر العلو بجهة من الجهات؟ هذا لا يجوز، هذا كلام دقيق اقوله. انا انسب الى الله صفة العلو لان القرآن هكذا اعلى، ولانه ثبت ان الله نسب الى نفسه ووصف نفسه بصفه العلو. لكن هل لي ان افسر العلو بجهه ما تعطي، اي ان الله هكذا هنا هكذا، يعني هل لي ان افسر العلو بجهه ما؟ هذا لا يجوز. ولا تغرنكم كلمات الفهام في هذا العصر. نعم، ننسب الى الله ما نسبه الى ذاته من العلم، ونقف عند هذا الحد. فلا ننسبه الى جهه دون جهه. هل قال ذلك باري عن ذاته؟ لا. هل نسب نفسه الى جهه دون جهه؟ لا. اذا نقول الله عز وجل له صفه العلم، لكن إذا قلنا أين هي صفة العلم؟ لا يجوز لنا أن نشير بمثلهما إلى الأعلى، إلى هذه الجهة، فنقول هكذا يعني، لأن هذه الجهة التي تشير إليها تتصف بالعلم نسبيا بالنسبة للمكان الذي نحن الآن فيه. لكن لو أنك تأملت في وضع الذين يقيمون في الجهة المقابلة لنا، هذه الجهة التي أشرت إليها هي بنفسها جهة السفل. ومعنى ذلك أنك لو انتقلت إلى الجهة المقابلة لهذه الجهة من الأرض وسئلت أين الله، ينبغي أن تقول تشير بيدك إلى الأدنى. إذا الجهات نسبية، والعلوم الذي وصف الله به ذاته علوا مطلق، فلا ننسبه الى الجهات النسبية، لان هذه الجهات اذا كانت علوا هنا فهو سفلا هناك، واذا كان سفلا هناك فهو علوا هنا. هذا شيء معروف، الا اذا اكابر احد الناس وقال ان الارض ليست كروية، فيقع انه يمكن ان يناقشنا، لكن كلامه غير مقبول علميا، لا سيما في هذا العصر الذي اصبحت هذه حقيقه الحقائق. نعم،
ومع الأسف هنالك من لا يزال يناقش ويجادل في أن الأرض محدودة أو في أن الأرض كروية، ومن ثم ربما نسب إلى الله الجهة وأثار بيده. هذا الكلام كلام ناس لم يتم رائحة العلم إطلاقا. نعم. والذين يقولون إن القول بكروية الأرض يتعارض مع القرآن مخطئون جدا جدا، بل القول بخلاف ذلك هو الذي يتعارض مع القرآن، هو الذي يتعارض مع القرآن. لكن المسألة تعود إلى مشكلة السذاجة في الفهم وعدم التدبر. ربنا عز وجل يصف الأرض بالامتداد، إن الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. مددناها، ما معنى مددناها؟ الامتداد الجزء البسيط، كل شيء ممتد، كل ممتد فيها امتداد جزئي، هذه المنصة فيها امتداد جزئي، الكتاب فيه امتداد جزئي، كل شيء فيه امتداد جزئي. فلا معنى من امتداد الجزئي ان يصف الله الارض بها، لان كل شيء له امتداد. هذا كما لو قال الارض لها حجم، انشوف كل شيء له حجم. المراد الامتداد الكل، والأرض مددناها أي ممتدة امتدادا كليا، أي إذا اتجهت إلى أقصى الشرق واتجهت 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 لم تصل إلى حافة بالأرض مثل هذه، لم تصل. وإذا اتجهت إلى أقصى الغرب وأخذت تتجه وتتجه وتتجه لم تصل إلى حافة بالأرض في جهة الغرب، لأن امتدادها مستمر. وإذا اتجهت إلى الشمال ثم اتجهت وصرت 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 فلن تصل إلى حافة شمالية للأرض، وإذا اتجهت جنوبا فلن تجد نقطة قد وصلت إلى حافة جنوبية للأرض. ما تفسير العلم لهذه الظاهرة؟ إذا الأرض مكورة عندما لا تكون لها حافة، كيف لها حافة؟ الأرض لها حدود، فكيف يكون للأرض حدود ثم لا تكون لها حافة؟ الشكل الهندسي لهذا الأمر أن نكون كروية، هذا الشيء واضح لا إشكال فيه. فإذا كان الأمر كذلك فالجهة أصبحت نسبية، جهة العلو بالنسبة لبعض سكان الأرض هي جهة السفن بالنسبة للبعض الآخر من سكان الأرض. ولذلك لا يجوز لك أن تفسر العلو الذي وصف الله به ذاته بجهة، لأنك في هذه الحالة نسبت الله عز وجل إلى جهة العلو بالنسبة لك أنت وإلى جهة السفن بالنسبة للآخرين، ثم إن الله لم ينسب نفسه إلى جهة بشكل من الأشكال، ننسب إلى الله ما نسبه إلى ذاته وهو العلو. سبحان ربي الأعلى وبحمده نقولها في الصلاة، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. نعم. وهنا نجد في كلام رسول الله ما يزيل هذا اليوم، عندما قال أنت الخليفة في الآن، يعني كما قال يا ربي لقد يعني سألتك أن تكون عند أهلي ليس ما أعيد. إذن الآن ذلك لم يرد معك لأنه عند أهلي، لكن قال قبل ذلك اللهم أنت الصاحب بالسفر ليزيل هذا الوهم من ذهنك، فلا يقع هذا التصور في ذهنك أبدا بشكل من الأشكال. وقصار ما ينبغي أن نعلمه في هذا السبب أن الله ليس كمثله شيء، كل ما خطر في ذلك فالله بخلاف ذلك. الكون لا يتأتى عن ذات الله عز وجل، الكون هي الصورة التي يحتضنها عقله، وعقلنا لا يتصور إلا الدين المحدود. نعم. كل ما خطر في ذلك فالله ذكر في ذلك. نقرأ كتاب الله، ماذا يقول الله المؤمنين؟ قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. يؤمن بما قال الله. قال أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى في السماء كما قال. ويقول وهو معكم أينما كنتم؟ نقول الله سبحانه وتعالى قال هو معنا أينما كنا هو كما قال. ننسب إلى الله بكل ما نسب كل شيء نسبه إلى ذاته، لا ننسب شيء وننسى أشياء ولا يجب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر كان إذا رجع من سفره أيضا دعا بهذا الدعاء لذاته عندما يقتل، يعني يعود من سفره متجها إلى داره إلى بلده يدعو أيضا بهذا الدعاء ويزيد ويزيد فيقول أعوذ النحن أعوذ الكافرين تائبين تائبين إلى الله مما قد بدر منا من الآثام أو من التقصيرات عابدين معناها واضح لربنا حامدين أن يسر لنا سفرنا هذا وأن يسر لنا أداء المهام التي خرجنا إلى السفر من أجلها وأن يسر لنا عودا حميدا إلى دارنا وبلدنا. هكذا كلام مختصر مفيد شامل. آيبون أي نحن، نحن آيبون يعني أراده خبر بمبتدأ محذوف، نحن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون لا حاجة إلى تفسيرها، فعلا المسافة عندما يعود يعود آب وعاد بمعنى واحد. تائبون لو قالها واحد مثل معقول، لو قالها إنسان من الصحابة أيضا معقول، أما أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يفسر هذا الكلام؟ ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، فمما يكفي إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما؟ قلت لكم مرة وأعيد، حسنات الأبرار سيئات المقفر. النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدر منه معصية تسمى معصية، معصية يعني ارتكاب محرم، هذا لا يقع. إذا مما يتوب رسول الله مما يراه تقصيرا منه في جنب الله، أي مما يراه هو النبي عليه الصلاة والسلام يرى عندما يحاسب نفسه اليوم من الصواعد المساء ماذا صنعت؟ نعم فعلت كذا وكذا، لا هذا كان في تقصير في جنب الله عز وجل. يرى هو بحد ذاته عندما يعود الى النقد الذاتي في حق ذاته بالنسبة لليوم الذي مر للسفر الذي سافره ثم عاد، يظهر انه قصر في جنب الله عز وجل. اذا ما دام انه قصر ينبغي ان يستغفر الله، ومن ثم ينبغي ان يتوب الى الله، ان يقول يا رب لقد تبت اليك وعزمت على ان لا اعود. لو اننا وضعنا هذا الذي راه رسول الله من نفسه تقصيرا، لو اننا وضعناه في ميزان الشريعه الاسلاميه لم نجد شيئا منه معصية أبدا، ولكن كلما تقرب الإنسان من ربه أكثر كلما شعر بمزيد من حقوق الله عليه، ومن ثم رأى أنه مقصر في جنب الله عز وجل. والعكس كلما كان الإنسان بعيدا عن الله عز وجل كلما بعد عن التنبه إلى تقصيراته في جنب الله عز وجل. ولم يشعر انه يقصر او يسيء في حق الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة نحن نحس بها ونعرفها. الشاب الذي تاب الى الله من جديد من جديد وعرف ان الواجبات التي يكلفه الله بها هي كذا وكذا وكذا، عندما يجد نفسه صلى الظهر في وقته 4 ركعات الظهر تماما بشروطها واركانها، يشعر انه قد فعل فعلا عظيما وانه تقرب الى الله بعمل رائع، لانه لم يشعر بعد بوقت حقوق الله عز وجل على الانسان. قد يكون في صلاته غافلا تائها ساهلا يتامل في الدنيا في امور وما يشعر، لكن عندما يزداد قربا الى الله ومعرفه بصفات الربوبيه وسلطان الله على العالم، ياتي وقت ينظر الى صلاته ما هذه الصلاه كيف يقبلها الله مني، انا لا اتخشع فيها، اتذكر فيها الدنيا 20 مرة اسقط على نفسي تائها غافلا عن قراءتي ثم اعود واذا من مره اخرى غسلت، ما لا هذه الصلاه قد لا يقبلها الله، يستغفر الله وانما ما فعل شيئا. فاذا ازداد ايضا قربا الى الله يرى ان هذه الصلاه لا تكفي، لا بد من ان يضيف اليها السنن والرواتب والاذكار والاوراد ثم الدعاء. واذا زاد قربا الى الله عز وجل يجد ان حقوق الله اجل بكثير من 5 صلوات مع سننها الراتبه، لا الله عز وجل اجل من هذا. انا امام من اول الليل الى اخره اغط في الرقاب وربي ومولاي وخالقي نعم يرعاني ويحسني، هذا لا يكون، لا بد ان اقوم الليل. واذا لم يقم الليل في يوم من الايام شعر انه عصى الله، طول النهار يستغفر الله عز وجل. لاحظوا كلما ازداد الانسان معرفه لله ازداد تعظيما له، وكلما ازداد تعظيما له كلما ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله عز وجل. واذا ازداد شعورا بتقصيره دائما يستغفر الله ودائما يتوب الى الله دائما يتوب الى الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المقربين الى الله عز وجل، ودائما في رقي، اي في كل يوم يزداد معرفه بربه ويزداد تعظيما له. كلما ازداد معرفه بربه وتعظيما له نظر الى ما في شانه فراى نفسه بحسب ظاهره بحسب ما يخيل اليه مقصر، لذلك يقول بكل مناسبه يا رب انا تائب، انا تائب اليك، يعود من السفر فيقول هذا الكلام، ايبون تائبون يا رب لقد غفلنا في سفرنا هذا، فاذا انتهينا ربما شغلنا بشيء من الدنيا من الاهواء، لذلك لا بد ان نتوب اليك. ولو انك راقبت رسول الله لما رايت منه لا غفله ولا سهوة بالنسبة لمقاييسنا نحن، لكن مقاييس القرب من الله غير مقاييس الشريعة الإسلامية وحدودها. ويدرك هذه الحقيقة الناس الذين يسيرون شيئا فشيئا من حال إلى حال أفضل إلى حال أفضل بالنسبة لمعرفة الله. يعني مثلا الإمام النووي رضي الله عنه كان لا ريب في أنه كان من الأولياء، شهد له بذلك كل اهل زمان العلماء الربانيون، نعم لا نتألى على الله، لكن هذا ما لمسناه ووجدناه في سلوكه ودلائل اعماله واستقامته والامور التي اجراها الله عز وجل على يده. من ترى تسيرة الامام ما راى شيئا عجيبا. مع ذلك وكانت حياته كلها علم وعباده، دراسة، تدريس، تأليف، عبادة، نعم هذا كان شأنه. مع ذلك كان بين الاثنين والآخر
وهو يدرس أو وهو يقرأ يقول أخذنا من حيث لا نعلم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أخذنا من حيث لا نعلم، أي أنني فهمت عن الله عز وجل، أخذت عنه، نزلت عنه، شربت عنه دون أن أتذكر وأسكت، اللهم لا تؤاخذني، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. إذا نحن ماذا نقول؟ إذا كان الإمام النووي يقول هذا الكلام، ولماذا كان مشغولا؟ إما أن يكون مشغول بتأليف، وإما أن يكون مشغول بقراءة في كتاب، أو بتدريس، أو بعبادة. هذا كان شأنه. طبعا الأوقات الضرورية للنوم مستثناة، للطعام مستثناة، وهذا كان طعامه الشيء الضروري فقط. ومع ذلك هذا كان شأنه. شدة القرب تدري الإنسان أنه مقصر، وإلا فهو لم يكن مقصرا. قلت لكم علماء عصره عرفوا فيه جلال الولاية الكبرى، ولعلي ذكرت لكم أن الإمام السبكي جاء من القاهرة إلى دمشق خصيصا ليزوره، كان معاصرا للإمام النووي. لما وصل إلى دمشق اتجه رأسا إلى دار الحديث حيث يقيم الإمام النووي، دخل سأل عنه كيف والله مرض، فذهب إلى قريته نوح، قال أين كان يجلس؟ جلوه على مكان جلوسه من دار الحديث، جلوه. فنزل الإمام السكي وغمض، أخذ يمرض وجهه في المكان الذي قال إن الإمام النووي كان يجلس في هذا المكان، أخذ يمرض وجهه ولحيته في ذلك المكان ويقول وفي دار الحديث وفي دار الحديث لطيف معنى أردد في جوانبه وآلي لعلي أن أمس بحلي في مكان مسه قدم النووي. نعم. ثم خرج وطلب من يدله على نوى ليذهب فيزورها، استأجر دابة ركبها وقاده صاحب الدابة متجها إلى نوى. في الطريق كان يحاوره الإمام السكي رحمه الله تعالى، فقال الرجل لقد سمعت الإمام النووي يقول كذا وكذا. قال لقد رأيت الإمام النووي؟ قال نعم. نزل على الدابة قال والله لا ركبت رجلا رأت عيناه الإمام النووي يطير. نعم هذا هو الإمام النووي. مع ذلك كان بين الحين والآخر يفتح عينه يقول استغفر الله، أخذنا من حيث لا نعلم، أخذنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يشعر بها. لذلك يقول إنه لن يغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. مما يستغفر؟ من هذا الوضع الذي أقوله لكم. لكل من ترقى سردا في سلم القرب إلى الله يشعر بهذا، يعود إلى أيامه الغابرة يستحي من الله، يوم كذا فعلت كذا، يوم كذا خليت خلاه، ما كنت أنا متنفس، كيف كذا. هو أخيرا ذاق لذة الخشوع، تذكر قبل شهر كان يصلي ويتذكر تجارته، يتذكر أهله، يتذكر أولاده، يتذكر الدار التي سيشتريها، الآن يخجل من الله العزيز. أنا كنت أصلي قبل شهر، هل صلاحي؟ يا ترى أنت أهلت مني؟ إذا لا بد أن يتوب. عاجزون تائبون عاجزون، أي رجعنا كما بدأنا، خرجت من دويرة آلي عابدا لك وأنا أعود عابدا لك، خرجت عبدا وأعود عبدا، خرجت مقرا بعبوديتي لك وبألوهيتك لي، وقد عدت وأنا لا أزال متجلدا بجلباب هذه العبودية لك، لم أتخلى عن عهدي ولم أتجاوز عبوديتي لك بشكل من الأشكال. نعم.
معنى هذا الكلام أن الإنسان في تقلباته دائما ينبغي أن يكون مع الله، وينبغي أن تكون كلماته في كل حال من نوع الحال التي هي فيها. تذكر الله بكلمات تناسب مع سفرك عندما تخرج من ذلك، مثل الذي كان يقول. تذكر الله عند رجوعك إلى ذلك بكلمات تتناسب مع رجوعك إلى ذلك، وعندما تدخل إلى ذلك اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. تقول كلمات تتناسب أيضا مع الحالة الجديدة التي أنت فيها، وهكذا. وكلماتك هذه كلها ينبغي أن تكون مصنوعة بصدق التوبة وبصدق العبودية لله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى هكذا علم رسوله وهكذا أدبه ليكون قدوة لنا، وكان يرفع صوته بهذا ويعلم أصحابه هذا الكلام، فكانوا يفعلون كما يفعل مثل سيدنا علي في الحديث الأخير، كان يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. نحن أيضا ينبغي أن نفعل كما كان يفعل رسول الله، فهل نفعل ذلك؟ في أسفارنا لدى رجوعنا، لو أننا وضعنا تصرفاتنا مجموع الأمي، لا أقول بعض الأشخاص ربما كان مثل الصحابة في هذا الوقت، لكن مجموع الناس لو أردنا أن نضع تصرفاتهم في كفة وتصرفات سيدنا رسول الله في كفة لما وجدنا نسبا بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. أين هم التائبون؟ يا أخي أنا لا أقول عن إنسان يصلي ويصوم ويلتزم أقول له لا أنت مستقيم لست بحاجة إلى التوبة، لكن أقل المراتب ينبغي أن يتوب إلى الله المستغرقون في حمقة المعاصي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوم بين الحين والآخر يتوب إلى الله ويستغفره خائفا، نعم متضرعا إلى الله، ماذا صنع؟ لا شيء. ننظر فنجد أن أنفسنا وإخوة لنا يرتكبون المحظورات، البعد عن الله، يجاهرون بمعاصيهم الباري سبحانه وتعالى ويتحدون ويرتكبون الموبقات في أسفارهم ولدى رجوعهم إلى بلادهم دون أن يلتفت واحدا منهم التفاتة إلى الله يقول يا ربي لقد أسأت لك، يا ربي لقد نسيت أنني عبد، فاغفر لي. ولا عندما ننظر ونقارن هذه الظاهرة، ومرة أخرى أقول الخير لا ينقطع، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لكن هذا الخير خمائر خمائر. انظر إلى الخير وانظر إلى الشرع الذي في مقابله، انظر معه تجد مصداق ما أقول. وإذا غلب الشر الخير فانتظر المصائب، نسأل الله العفو والعافية. نعم حتى لو غلب الشر على الخير وكانت هنالك توبة فإن الله سبحانه وتعالى يسمح ويغفر، لكن المرض العضال المرض السرطان الخطير للأمة أن يكون هنالك انحراف وأن تكون هنالك معاصي ثم لا تكون هنالك التوبة، أن يكون هنالك يعني ممارسة لنعم الله بطريقة تحجبنا عن الله وتنسينا نعم الله وتجعلنا نتكبر على الله ثم لا نتذكر أننا عبيد، أن نقول كما كان يقول رسوله يا رب نحن عابدون وتائبون. هذه الحالة تعرضنا لمقت الله، تعرضنا لسخط الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أدري كيف أنفذ هذه الكلام إلى آباء إخوة لنا قد ركبوا رؤوسهم في المعاصي والأوزار على اختلاف أنواعهم، نعم، دون أن يتذكروا توبة إنابة إلى الله عز وجل، دون أن يتذكروا أنهم عبيد، دون أن يتذكروا مصيرهم، دون أن يتذكروا الله غنى كيف تكون حالهم؟ كيف أنسب هذه التذكرة إليهم؟ لا أدري لا أدري. والمسألة خطيرة والخطيرة ستصيبنا نحن. بعض الإخوة كانوا ولا يزالون يلحون على أن ندعو الباري عز وجل أن يسقينا الغيث، أن نصلي صلاة الاستسقاء. كلما فكرت في هذا الأمر لم أجد انشراحا إطلاقا في هذا، والسبب في ذلك تعرفون معنى هذا الدعاء ومعنى صلاة الاستسقاء، أننا نقول لله عز وجل يا رب دع هؤلاء الناس، نحن نريد أن تكرمهم وتسقيهم الغيث وتزيدهم من نعمك وفضلك، ويبقوا على هذه الشاكلين ويبقوا يتحدون ويبقوا على معاصيهم وكبرهم وغفلاتهم وأعمالهم التي تغضبك، يبقوا على هذه الحالة ولا تقطع عنهم رزقك، انزل انزل عليهم الأمطار وأغرق عليهم من نعمك، ويبقوا على هذه الحالة. كيف استطيع ان اخاطب الله بهذا الكلام؟ كيف وانا اعلم ان السبب في انقطاع هذا الخير في المعاصي، اعلم هذا يقينا وانا لدي قرائن على ذلك. طيب اذا يا هذا مسلم مسلم ولله المثل الاعلى، رجل عنده ولد اولاد مدللين، أولاده أساءوا إلى الجيران، أساءوا إلى الجار، قذفوا داره بالحجارة كذا، أساءوا إليه أساءوا إليه. نعم يأتي صاحب الدار بدلا من أن يضرب على ولي أولاده وبدلا من أن ينصحهم ويربيهم يقول لجاره تعالى أكرم أولادي، يا أخي أولادي قريبون من ولد أكرمهم أكرمهم، هؤلاء محبوبون عندي أكرمهم. في عقل بيت هذا الكلام، عطيهم ومغنمهم ودللهم وما يعنيه، ولله المثل الاعلى. عندما اجد اناسا اذا ذكر الله اشمعزت قلوبهم، واذا حدثتهم عن هذه الظاهره سخروا وقالوا العلم ما العلم وما الى ذلك، واذا تبعت اوضاعهم في الفنادق وفي الملاهي الى اخره رايت شيئا عجبا، رايت شيئا عجبا. نعم ولا اريد ان اضرب الامثله الكثيره والكثيره لهذا. طيب ونحن مسلمون، لاحظوا نحن مسلمون، لو لم يكن بيننا وبين الله عهد الاسلام ليس هنالك تنفات بيننا وبين الله عز وجل، وجود الغربيين سنكون، لكننا مسلمون، والمسلم لا بد ان يربيه الله سبحانه وتعالى اذا انحرف عن عهده مع الله عز وجل. طيب اذا انا لا استطيع ان اصلي صلاه الاستسقاء والاخرون اما يسخرون من صلاتي واما انهم يقولون غدا المشايخ سيصلون لنا صلاه الاستسقاء وستنزل الامطار وستظل النعمه مستمره. هذا الامر يخجلني تجاه الله عز وجل. عندما اقول اللهم اسقنا الغيث اشعر بخجل واشعر بثقل شديد على لساني، وكان الله عز وجل يذكرني بالحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمن يدعو فيه الرجل لخاصه نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامه المسلمين فلا يستجاب له. لماذا؟ سبب واضح، كان الله يقول انت ادعو لنفسك تستطيع ان تحقق شرط الدعاء، شرط الدعاء التوبه الاستغفار انكسار القلب معاهده الله الا تعود، تملك الحجه تملك الشرط، لكن عندما ادعو الله للاخرين ولم يتحققوا بشروط الاستجابه لا تتحقق الاستجابه، والحمد لله رب العالمين.